أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات التي تحذر من موالاة الكافرين ومحبتهم، وبينت كيفية التعامل معهم إذا كان الإنسان في بلد أقلية، والغلبة للكفار أنه يتقي منهم تقاه ولا يحبهم، وإنما يكرههم ويبغضهم ولا يكون مواليا لهم. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا الميزان في بيان محبة الإنسان وموالاته لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال بعض أهل العلم: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه. بمعنى أن الإنسان إذا كان يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر إلى عمله، هل هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان موافقا له فدعواه صحيحة، وإن كان مخالفا له فدعواه كاذبة. وعلى هذا فيسهل معرفة المبتدع من المتبع. المبتدع هو الذي يعمل أعمالا لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك أعمالا كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتبع هو الذي يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويذهب. الله جل وعلا قال لنبيه: نبه أمتك على هذه المسألة وقل لهم إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والنتيجة ما هي؟ يحببكم الله، وهذا أعظم من محبتكم، فإن هذا إخبار بأن الله يحبكم، ومحبة الله تعالى للعبد أعظم من محبة العبد لله. فكون الله جل وعلا يحبك هذا كسب عظيم، هو أعظم الكسب، وهذا أشرف الغايات. لكن ما الطريق إليها؟ الطريق إليها سهل وليس صعب، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا هو الميزان الذي توزن به الموالاة والمعاداة، والميزان الذي توزن به البدعة والسنة. إن كنتم صادقين في قولكم إنكم تحبون الله وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن التزمتم بهذا فإن النتيجة أن الله تعالى يحبكم، وإن خالفتم ذلك فأنتم كاذبون في دعواكم. إن خالفتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعواكم محبة الله ودعواكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة غير صحيحة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله جل وعلا إذا رأى العبد يجتهد في متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يغفر له الذنوب السابقة ويغفر له كثيرا من الذنوب اللاحقة، لأن المتابع يستغفر ويتوب ولا يستمر على ما هو عليه من محادة ومعاندة. إذا أنه ارتكب خطأ سرعان ما بكى على خطيئته وأقلع وأتبع السيئة الحسنة لأجل أن تزيلها وتمحوها. أتبع السيئة الحسنة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، إذا عملوا الأعمال يرون أن هذه الأعمال الصالحة قليلة بالنسبة لنعم الله تعالى عليهم، ويخشون أن يردها الله عليهم ولا يقبلها، فيكثرون من العمل ويخلصون، يخلصون في العمل لله جل وعلا، وهم يعيشون بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة الله ويخافون عقابه. والله غفور رحيم، غفور لمن تاب وأناب واستقام، ورحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بين لهم المنهج وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأمتك أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لهؤلاء أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوا، فالمخالفة هلاك وكفر ونار وعار. أطيعوا الله في أوامره التي جاءت في الكتاب العزيز، وأطيعوا الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، وكل ما أمر أو نهى عنه فإنه المتفق مع مصالح الناس، وليس في أحكام الشارع تعسف ولا معاندة، وإنما فيها الخير والسعادة والطمأنينة والراحة والأمن والسلامة من المهالك. ليس هناك أمر شرعي يتنافى مع الفطر السليمة، وليس هناك نهي عن أمر إلا وهو يتفق مع المصلحة. وعلى هذا فالواجب عليكم أن تطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فالتولي كفر، فإن الله لا يحب الكافرين، يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم. تسمعون أحيانا كلمات تقال من بعض من ينتسب أحيانا للإسلام أن القرآن يتلى للعبادة فقط ويتلى في المآتم ويتلى ليهدى ثوابه لفلان وهكذا، ونسوا أن القرآن إنما نزل لأجل أن يعمل به، والتلاوة لها أجرها وثوابها، لكنه هو لم ينزل لأجل التلاوة فقط، وإنما نزل تبيانا لكل شيء، نزل لإصلاح أحوال الناس، فيه الأوامر والنواهي، فيه القصص والعبر، لأجل الاعتبار والاتعاظ لا لأجل التسلية فقط، فيه أخبار الوعد والوعيد في الأمور المستقبلة، وهذه حق وصدق لا إشكال فيها. إذن فالواجب هو الاشتغال بما جاء عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة الله جل وعلا طاعة للرسول، وليس بينهما فاصل. فما قد تسمعونه من بعض الملاحدة الذين يقولون نريد أن نعمل بالقرآن وأما السنة فلا نعمل بها، فعندنا كتاب أخضر أو نحو غيرها نعمل به، هذا تكذيب للقرآن وليس عملا بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإذا لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت عصيت الله، لأن ربك جل وعلا قال لك أطع الرسول، فإذا لم تعمل بالسنة فأنت لم تعمل بالقرآن وأنت مكذب لله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار، والله جل وعلا لا يحبهم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وصفة البغض، فإن الله جل وعلا يحب ويبغض، وهي صفات لله تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما فيها الكمال المناسب لجلال الله وعظمته. ثم قال جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا، يعني اصطفى بمعنى اختار وميز وفضل وأعلى منزلة ورفع شأنا. هؤلاء آدم أبو البشر، خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته، وتناسل البشر منه كلهم من نسله، ونوح هو أول الرسل عندما وجد الشرك في الأرض بعثه الله تعالى إلى قومه ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وضجر منهم وسخروا منه وآذوه، وتصوروا مدة 950 سنة في الدعوة وما آمن معه إلا قليل. ومع هذا بعض طلبة العلم وبعض الدعاة إذا لم يستجب جميع الحضور لما يقول قال ما في فائدة، ثم يصاب بالخمول والكسل. بينما نوح عليه السلام جلس 950 في الدعوة، وعمره قبلها الله أعلم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا وطوجوهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يحدث إنسان بينه وبينه ما عندهم أحد، تكلم مع آخر جهار، حدث الجماهير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا من هذه الأمور الشركية التي كنتم تعملونها، وإذا أنكم أقلعتم عن هذه الأمور يرزقكم الله ويهيئ لكم وسائل العيش الهني، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تأملوا الآيات التي حولكم واعرفوا منها قدرة الله على كل شيء. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ما هو موقفهم؟ قالوا لا تسمعوا لكلامه، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اللي يقول لكم يا نوح لا تلتفتوا إليه، أصروا على ما أنتم عليه من الشرك ولا تتركوا معبوداتكم. فكانت النتيجة هي الغرق، الأرض نبع ماؤها حتى أن المرأة وهي توقد على طعامها يفور الماء من تحت النار، والسماء أمطرت فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل في السفينة من كان معه من أهل الإيمان وهم الذين نجوا والبقية غارقوا. فالله تعالى اصطفى نوح أيضا وآل إبراهيم وإبراهيم عليه السلام هو ابن صانعي الأصنام، كان أبوه يصنع الأصنام وكان من المتخصصين بالرسم والأعمال الفنية التشكيلية. فكان إبراهيم عليه السلام وهو صبي يأخذ هذه الأصنام من منجرة أبيه ويذهب بها ويرميها في البحر، ثم صار يدعو أباه وينبهه، ثم صار يدعو القوم الذين اتخذوا لهم عددا من الآلهة وتوعدهم أنه سوف يكسرها. ولما صار في الليل كسرها وترك الكبير وعلق الفأس في رقبة الكبير من هذه الأصنام. فلما أنهم استيقظوا وجدوا هذا واستغربوا هذا العمل، من فعل هذا بآلهتنا؟ فصار الناس يتناشدون ويسأل بعضهم بعضا، فقالوا ما عرفنا أحد يجرؤ على الآلهة إلا فتى شاب يقال له إبراهيم، هو الذي كان يسبها ويتوعدنا وينهانا عن ذلك. فقالوا ائتوا به. فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال عليه السلام بل فعله كبير ماذا ما دام أنه إله والإله قادر، هو اللي كسر الصغارين هذول. فصاروا يتلاومون وقالوا صحيح، نحن أخطأنا، ما دام أنه آلهة فيكون هو الذي كسرها، لكن أنت يا إبراهيم علمت ما هؤلاء ينطقون؟ هؤلاء لا ينطقون. قال كيف تعبدون الذين لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لا بد أن نؤدب هذا الفتى حتى أنه لا يجرؤ أحد آخر مثله على إيذاء آلهتنا، واختاروا أن يحرقوه. فجمعوا وأججوا له نارا عظيمة ثم حملوه على خشب ورموه من أعلى على وسط النار، لأنهم لا يستطيعون أن يقربوا منها لأنها تلهبهم من شدة حرها. وقال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله جل وعلا حر هذه النار وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالمكان الذي وقع صار باردا وسلام، ولم يكن بردا فقط، لأنه لو كان بردا ربما ضره البرد، لكن برد وسلام، وآذى من حولها من خارجها، إلى آخر ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود وبناء الكعبة وغير ذلك مما حصل له. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم، وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. فإسحاق هو أبو بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ونسله هم بنو إسرائيل. والأنبياء فيهم كثير، وإسماعيل هو أصل العرب، ومنه بعث عدد من الأنبياء، ومنهم محمد وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، المراد بآل عمران أبو مريم. وستأتينا قصتها مفصلة في الآيات التالية إن شاء الله. هؤلاء اصطفاهم الله تعالى على العالمين، بمعنى ميزهم بميزات، اختصهم الله تعالى بها، فكانوا بذلك لهم الفضل على غيرهم. ذرية بعضها من بعض، لأن آل عمران من ذرية إبراهيم، ومحمد من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم. فهذه الذريات بعضها من بعض، والله سميع عليم، أي سميع لكل ما يصدر من الأصوات، أصوات المطيعين والمنكرين، أصوات الذاكرين لله والذاكرين لمعبوداتهم الأخرى، ويحاسب كلا بحسبه، وعليم بالنوايا والأعمال الظاهرة. فلا يخفى على الله جل وعلا أمر من الأمور، بل كل عمل يعمله الإنسان فإن الله يعلمه، فهو جل وعلا سميع وعليم. وهذا فيه إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فمن أسمائه سميع عليم، ومن صفاته السمع والعلم، وهذا خبر من الله تعالى ليبين للناس أنهم لو أخفوا أصواتهم أو اختفوا بأبدانهم عندما يعملون عملا، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه هذا الأمر. وهذا نوع من التهديد والتنبيه، تهديد للغافلين، تهديد للمتلاعبين، وتنبيه للغافلين، حتى أنهم لا يظنوا أنهم إذا اختفوا وأغلقوا الأبواب وأطفأوا الأنوار أن الله جل وعلا لا يعلم بحالهم أو لا يسمع أقوالهم. في هذا الزمن تلاحظون أن بعض الشركات والمؤسسات تجعل عند المدير شاشة يراقب فيها أعمال موظفين، حتى أنه إذا رأى أحدا من الموظفين قام من مكتبه فتح عليه الميكروفون وقال يا فلان اشتغل بعملك، فالموظفون كلهم يعملون بانتظام. فلو أغلقت هذه الشاشة أو خرج المدير انفلت الموظفون. الله جل وعلا جعل علينا مراقبة مستمرة في ليل أو نهار، أو في أشياء مكشوفة أو مخفية، أو شيء ظاهر أو شيء سر يعلم النيات ويعلم ما تكنه الضمائر ولا تخفى عليه خافية. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته مراقبة شديدة. ومن أهم الأمور التي يسأل عنها الأخوان مسألة الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الشرك الخفي هو الرياء. فالواجب على الإنسان أن يعلم بأن الله تعالى يراه أشد من مشاهدة فلان له. فلان جالس معك وينظر إليك وأنت تصلي أو وأنت تتصدق أو وأنت تحسن أو تعمل عملا خيرا، فاعلم أن الله جل وعلا يعلم بعملك أكثر من معرفة وعلم من كان بجوارك. لما جاءت المرأة التي تشتكي زوجها لما أنه ظاهر منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة جالسة معهم، فصارت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع ظهار زوجها منها، فأنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ذكر السمع في هذه الآية 3 مرات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لله أسمع لمحاورة هذه مني. وكانت جالسة معهم، عائشة جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة، وتقول إن الله جل وعلا سمع محاورة هذه المرأة وفوق عرشه أشد من سماعي أنا وأنا بجوارها. فقال: قد سمع. أول ما بدأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. هذه الجملة الثانية: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الجملة الثالثة. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، وأن لا يظن أنه إذا أطفأ الأنوار أو أغلق عليه باب منزله أنه يقوم في معجل ولا يبالي فيما يعمل حقا أو باطلا، بل عليه أن يعلم أنه تحت المراقبة، وأنه كل شيء يعمله فإنه يدون عليه ويقال له: غدا اقرأ كتابك، تنكر هذا، تستطيع أن تقول لا في هذه الجزئية، هذا العمل لم تعمل، ما تستطيع، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الذي تحاسب نفسك ولا تستطيع أن تنكر ولا جزئية واحدة أو تحتال أو تزور، ما في مجال لهذا، ما لك إلا أن تستسلم. والله جل وعلا لا يظلمك بشيء أبدا. إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، كل الذي قدم إليك صحيح، ليس فيه زيادة وليس فيه نقص، فما عليك إلا أن تتنبه لهذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما الفرق بين أن يقول الإنسان في الحكم لا يجوز أو أنه حرام؟ لا فرق بينهما، إلا أن كلمة لا يجوز تشمل ما كان محرما تحريما يفسق به الإنسان أو تحريما يكفر به الإنسان. فقد يقال هذا حرام، وقد يقال هذا أكبر من حرام، هذا يعتبر كفرا.
الحكم ما تفرق
حالة الحكم ما تدرك
فيه. على كل حال هذا الحكم. هذا يتبين من حال السؤال عن نوع المسؤول عنه. يقول أبواب الصدقة الكثيرة ما هو أفضلها؟ أفضل الصدقة هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وأفضل الصدقة ما تضعه في امرأتك. وأفضل الصدقة ما كان لأولي الأرحام. وأبواب الخير كثيرة، ولكن الإنسان يبدأ بالأهم قبل المهم، فيجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى من يمونه النفقة الواجبة، ويحتسب بهذا الأجر عند الله، ويكون له بذلك ثواب عظيم، ثم ينفق على من يحتاج إذا رأى مجالا الناس في غفلة عنه وأنفق فيه، فإن لهذا أجر عظيم. أو رأى مكانا الناس في حاجة شديدة فبادر وسد هذه الحاجة، فهذا من أفضل القربات. وعلى كل فهي تتنوع بحسب المجال والحال. يقول الذي يحلق لحيته ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يحبه، فهل هذه دعوة صحيحة؟ هذا دعوة فيها نقص، هذه دعوة فيها نقص بمقدار ما حصل منه من مخالفة، فيجب عليه أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ومنها التشبه به في مظهره والالتزام بأمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وأيضا أمرنا بإعفائها، فالذي محبته حقيقية ينبغي أن يتأسى بخير الخلق وأفضلهم، وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا يقول ما حكم تحديد النسل في الشريعة؟ مثلا أن تضغط الحكومة عليه أو يخاف من الفقر أو مشكلة الجنسية ونحو ذلك. أما مسألة الفقر فلست أنت الذي تغني ولدك، والله جل وعلا قال لك نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، فأنت رزقك ليس منك، والمال الذي تحصل عليه ليس بحولك ولا قوتك، وإنما هو كرم من الله تعالى عليك ومنا، هو الذي رزقك ولست أنت الذي ترزق ولدك، وإنما الله جل وعلا هو الذي يرزق، والإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فلست أنت الذي ترزق. وأما مسألة ما ذكرت أن الحكومة تضغط عليك ونحو ذلك، هذا من الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزواج من النساء اللاتي يكثرن الولد، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة بكثرة أتباعه، فينبغي للإنسان أن يكثر من الولد، والأرزاق ليست منه وإنما هي من عند الله جل وعلا. ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا الأمر. أما لو أن المرأة تعبت من توالي الحمل عليها وأرادت أن ترتاح مدة سنة أو سنتين وما شابه ذلك حتى تستعيد نشاطها ثم تستأنف الحمل، فهذا أرجو أن لا بأس به إن شاء الله. يقول لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وأنا مكره على ذلك من أهلي، وقد طلقتها طلقة واحدة وهي الآن عندي في منزلي، ما حكم تلك الطلقة؟ هل تقع؟ نقول نعم تقع، ولك الحق في مراجعتها، والأولى والأفضل أنك تراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما أنه طلق زوجته وهو حائض أن يراجعها، فينبغي لك أن تراجعها ما دامت في العدة. قبل أن تنتهي من العدة. وحاول أن تصلح ما بينك وبين ما بينها وبين أهلك حتى أن الأمور تستقيم. يقول: هل السنة إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع أم لا؟ نقول: السنة أن الإنسان يقبض يديه بعد الركوع كما كان قبل الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يضع يمينه على شماله في الصلاة، والمراد بذلك حال القيام، والقيام يشمل ما كان قبل الركوع أو بعده. يقول: ما حكم من صلى على جنازة ثم صلى عليها مرة ثانية صلاة غائب؟ الغائب، صلاة الغائب لا تصلى إلا لمن كان غائبا عن البلد، بمعنى أنه لو أن هناك جنازة لقريب لك أو عزيز عليك ونحو ذلك في بلد، وصلي عليه ودفن وأنت في بلد آخر، فأنت تصلي عليه صلاة الغائب. أما إذا كنت في نفس البلد فلو لم تصلي عليه صلاة الحاضر لا تصلي عليه صلاة الغائب. وهذه مسألة وقع فيها بعض الناس في مرة من المرات، صلي على أحد أهل العلم وأمر بأن تقام صلاة الغائب في جميع المساجد في المملكة، وكان قد صلي عليه في مكة، فصلى الناس حتى في مكة عليه صلاة الغائب، وهذا خطأ. الذي في مكة يصلي عليه صلاة الحاضر، إذا كان لم يتمكن من الصلاة على عليه في الحرم يذهب ويصلي على قبره إن أمكن قبل الدفن فهذا أولى، وإن لم يمكن فيكون بعد الدفن، هذا هو العمل الصحيح. أما أن تصلى عليه صلاة الغائب وهو في البلد فليس بغائب، ولا يسمى هذا غائبا، وليس من السنة تكرار الصلاة على الجنازة، إذا صلى الإنسان عليها مرة واحدة لكن غيره الذين لم يصلوا عليها يسن لهم أن يصلوا عليها. هذا السؤال من أغرب الأسئلة، يقول: هل الإنسان في الجنة مخير أم مسير، بمعنى أنه يروح ويجي كما يريد؟ أنصحك وأنصح الجميع بأن يسعى إلى أن يكون من أهل الجنة، والجنة هي دار الأبرار السعداء الأخيار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها كمال المتعة والأنس والراحة، والله جل وعلا جعل الجنة أو جعل الآخرة دار جزاء ولا عمل فيها، وإنما فيها متع مكافآت من الله جل وعلا على لعباده يتنعمون بها. ومثل هذا السؤال ما ينبغي للإنسان أن يسأله لأنه لا معنى له، الله جل وعلا يجعلك في منزلة تليق بالعمل الذي عملته، يحسن به إليك ويضعك فيه جزاء بما عملت، وما عليك إلا أن تتلذذ بهذه المنزلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا من أهل الجنة في الدرجات العلى. يقول إنسان سمعته يقول: اللهم هب لي علما لا ينبغي لأحد من بعدي، ألا يكون هذا اعتداء في الدعاء؟ هذا الإنسان أراد أن يكون عنده من العلم أحسن من علم الذين يأتون بعده، والإنسان إذا دعا ربه جل وعلا ينبغي أن يكون بمثل ما قال وأمر الله تعالى بأن يقول: ربي زدني علما، أطلب من ربك الزيادة في العلم. أما أن تحجر على خلق الله لأنه لا يصلح لأحد بعدك ولا يستحق أحد بعدك، فبعض أهل العلم يكره مثل هذا ويعتبره من الاعتداء. يقول: أنا شاب قادم على الزواج ولا أملك إلا لحية خفيفة، فهل يجوز أن أستعمل زيوتا لتطيل الشعر؟ نقول: لا، لا تستعمل شيء ودعها على ما هي عليه، لكن إذا طالت لا تعتدي عليها، إنما اتركها الآن وهي تنبت بطبيعتها، وإن كنت من أصحاب الشعر الكثيف سوف يتكثف شعرك، وإن كنت من أصحاب الشعر القليل فيكفيك أنك لا تعتدي عليها. يقول: ما حكم قول الإنسان عقب الصلاة أستغفر الله خوفا من الله؟ الاستغفار هو أول ما يعمله الإنسان بعد السلام، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها عشرا بعد المغرب والفجر، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكررها 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3. هذا هو العمل والسنة. لو أن إنسان قال: أستغفر الله خوفا من الله أحيانا، لا ملازمة واعتبارها جزءا من الدعاء، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: إنسان كان يتاجر في بيع الخمور وحصل على رصيد من المال كثير، ثم تاب إلى الله وترك هذه التجارة، فكيف يتعامل مع هذا المال الذي حصل عليه؟ هذا المال اكتسب من حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولابه، فعليه أن يتخلص منه ويتوب إلى الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: عند أداء صلاة السنة تقام الصلاة أحيانا على جنازة، فماذا يعمل؟ هل يقطع الصلاة؟ نقول: لا، بل أكمل الصلاة، لأن صلاة الجنازة سوف يقوم بفرضية الكفاية غيرك، وحينئذ تكون بالنسبة لك سنة، وأنت تلبست بسنة، فكمل ما تلبست به ولا تبطل عملك، وحينئذ فتكمل صلاتك خفيفة. إن تيسر لك أن تسلم قبل أن ينتهي الإمام فإنك تدخل معه وتأتي بالتكبيرات التي سبقوك بها بعد سلام الإمام متتابعة من دون ذكر بينها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.